بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. يتواصل الكلام في المكاسب المحرمة، أي ما يحرم التكسب والاتجار به. قال: قدس الله سريهما، والخنزير والكلب البريان. هذا عطفا على قوله كالخمر، أول ما بدأ قال فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر بالكسر، والخنزير والكلب البريان مطلقا. احنا عندنا الخنزير والكلب إخواني، منهما بريان ومنهما بحريان. البحريان لا إشكال في طهارتهما، وإنما الكلام في الخنزير والكلب البريان. هذان الصنفان من الحيوانات نجساء العين، لذلك لا يجوز الاتجار بهما، وهذا ترى غير وضع اليد. ها، إن غير وضع اليد لا يجوز الاتجار، يعني صور الاتجار الأخرى لا تجوز بهما مطلقا، يعني سواء كان ما تحله الحياة منهما أو ما لا تحله الحياة. ما لا تحل، يعني حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة لا يجوز الاتجار بها، وقلنا الاتجار باستثناء حق الاختصاص إخواني. ثم سيستثني من ذلك حكم بعض أصناف الكلب. جل الله بالسلام، الكلب اسم جنس تحت أصناف. قال: إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط. هذه أربعة أصناف استثناها. كلب الصيد، كلب الصيود، هذا يجوز الاتجار به بيعا وشراء. وكلب الماشية، هذا اللي عادة يصير مع قطعان الماشية ويستفيدون من عنده أنه يحفظ القطيع، يحفظ القطيع هم حماية إليه، وهم أحيانا يستعينون به على تجميع القطيع. وكذلك كلب الزرع، لأنه الزروع عادة تدخل إلى خنازير، تدخل إلى بعض الحيوانات تفسدها، فيخلون كلب حارس عليها. وكلب الحائط، الحائط إخواني عادة في اللغة يطلق على البستان، بستان وما بحكمه. قال: كلب بستان حائط، يعني مثل الحائط. قال: كلب بستان والجرو القابل للتعليم. مفردة الجرو تطلق على صغيرين، صغير الكلب وصغير الأسد. صغير الأسد أيضا يقال له جرو، لكن الغالب إطلاقها على صغير الكلب، والمراد هنا هو صغير الكلب. قال: والجرو القابل للتعليم. حسنا، نقرا السطر، بدت عبارة جديدة. إذن ذن الأصناف الأربعة مستثنيات من حكم الحرمة، هو يحرم الاتجار بالأعيان النجسة. إذن الأصناف الأربعة اللي هي كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحائط، وإن كانت أعيان نجسة، إلا أن النصوص الروايات دلت على جواز الاتجار بهذه الأصناف الأربعة، بهذه الأصناف الأربعة. قال: ولو خرج. زين، الآن سؤال يأتي، كأنما هذا جواب لسؤال مقدس. سؤال يأتي: هل يشترط أن تكون هذه الأسباب الأربعة هي شنو؟ هي الأسباب الأربعة يعني هذا الكلب اللي استثني، ليش استثني؟ لأسباب، إما لأنه صيود أو لأن هنالك ماشية وهو يساهم في حراستها أو لأن هنالك زرع أو لأن هنالك حائط، كلام هالشكل. الآن هل يشترط فعلية هذه الأسباب الأربعة يعني أن تكون عندك فعلا صيد؟ إذا هالشكل لازم 24 ساعة أنت قاعد للصيد. وكذلك الماشية، إذا أنت عندك حظيرة وخال بها الماشية وما تخاف عليها، معناه هذا الكلب بعد ما إلى معنى، إلا في حال أنك أخذتها وطلعت بها مثلا للرعي فتحتاجها، أو للسفر من انتقال من مكان إلى مكان تحتاجها، كما هو الحال أهل البادية، البادية عادة متنقلين، فراح يصير حاجتهم للكلب بس يعني وقت اللي ينتقلون، وإلا إذا عندهم حظيرة يحفظون به الحيوانات من الذئاب وغيرها ما راح يحتاجوا يعني. والزرع، إذا حصد الزرع بعد ما يصير أكو حاجة للكلب. والحائط، البستان إذا جنوا الثمار بعد البستان شبيه حتى ينخاف عليه، النخلة يعني مثلا توقع ما عليش. فهل يشترط فعلية هذه الأسباب الأربعة أم لا؟ كلام هالشكل، قال ولو خرجت الماشية عن ملكه، لو خرجت، هاي بعد مو هاي هاي مو وصلية، ولو أحيانا يعني يقول لك يجوز بيعها ولو كذا وكذا، وصلية لا هاي استئنافية. الآن الواو استئنافية، لذلك إذا تشوفون بعض النسخ أكو نقطة قبلها يعني نهاية كلام وبداية كلام جديد. ولو خرجت الماشية عن ملكه، ملك مالكه، مالكها، مالك الماشية، أو حصد الزرع، أو استغل الحائط، اتفقت وياي مثلا شركة على أنه تجيب سفرة تستغل الحائط هذا مثلا، أو يسوون لي فرد شغلات يعني لمدة 6 أشهر مثلا، استغلوا البستان يعني يقعدون بيخيمون بي مثلا، فبعد أنا ما أحتاج الكلب لأنه صار مملي بالبشر البستان، فالآن حاجة فعلية ما حاجة فعلية ما. أو استغل الحائط، استغلال طبعا إلى عدة صور، استغل مثلا بعضهم يقول هيجي أخذت غلته وجنيت ثماره، يعني استغلنا هو من تحت البستان شنو الثمار، خذناها الثمار ما به ثمار، هذا أيضا نوع من أنواع الاستغلال، فهنا يحرم اقتناءها. قال لم يحرم اقتناؤها، هذه الأصناف الأربعة الجائزة لا يحرم بيعها وشراؤها حتى وإن كان السبب ليس فعليا وإنما بالقوة. أبين بشكل أوضح إليك، أنا لو بعت الماشية مالتي، كان عندي ماشية وكان الكلب هذا كلب ماشية، الآن بعتها لكن عندي نية، طبيعتي أنا أبيع وأشتري بالماشية، عندي نية مثلا بعد شهر أشتري، واللي راح أشتري قطيع كبير أقدر أروح أشتري كلبين حراسة للماشية، يقول إيه نعم تقدر تشتري. أقول مو ما عندي الآن ماشية، يقول إحنا ما نشترط الفعلية، ما نشترط الفعلية، نشترط أن تكون لديك ماشية بالقوة ولو بعد حين يعني. قال لم يحرم اقتناؤها رجاء لغيرها، لغير هذه اللي طلعت الآن عن الملكية، أو يعني هذه الماشية اللي طلعت عن ملكيتي، إذا أنا في نيتي أجيب غيرها يعني عندي رجاء لغيرها، فأقدر أشتري الكلب، أقدر أبيع وأشتري. قال رجاء لغيرها، يعني لغير هذه الأصناف الأربعة الفعلية، هي كانت فعلية الآن خرجت عن الفعلية صارت بالقوة، فإذا بالقوة وترجو غيرها، يعني هذا البستان مثلا ترجو أن السنة الثانية تصير به ثمار وتحتاج لكلب يحرس هاي الثمار، راح يبعد الكلب ترى أشهر كل شيء ما يشتغل، فخلال هاي الأشهر اللي قاعد بيها أقدر أروح أبيعه وأشتري غيره، يقول إيه نعم تقدر تبيع الكلب أيضا وتشتري غيره أيضا، يعني يجوز بيعه وشراءه. قال رجاء لغيرها ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهراش. الهراش إخواني الهراش هو عبارة عن القتال وتحرش الكلاب بعضها بالبعض الآخر، تتقاتل. هذه كلمة الهراش تقال للكلب الذي يأتي منه الفساد، ماكو بس غير مشاكل ويومية طلابه، وحتى احنا مسوين لهم طلابه ويا الناس. فيقول إذا طال الزمان بحيث صار الكلب ما له فائدة غير أنه بس الهراش بس الفساد جاي من وراه، لا، الحالة ما يجوز بيعها وشراها. والقضية قضية عرفية إخوان، معلوم أن البستان بستاني أنا حتى يرجع ترجع الثمار دورة ثانية إلها، هاي القضية تحتاج أشهر. بالخريف ماكو ثمار، الخريف كله ماكو ثمار، والخريف إذا عندنا مثلاً في دولنا قصير، في بعض الدول لا طويل، يعني ياخذ 3 أشهر 4 أشهر موجودة هاي. إذن الحكم الأولي للكلب والخنزير البريان هو الحرمة، والحكم الثانوي هو استثناء هذه الأصناف لوجود منفعة مقصودة عند العقلاء ومصلحة كبيرة يتم تحصيلها عن طريق هذا الكلب، لذلك استثنيت منه 4 أصناف. وهذه الأصناف الأربعة المستثنات يجوز بيعها وشراؤها مع فعلية أسبابها، أسباب استثنائها، أو عدم الفعلية، بشرط أنه وفي حال عدم الفعلية أن لا يطول الزمان، يعني مو ورا 5 سنين يلا يثمر البستان مرة ثانية وأنت من هسه محضر لك كلب، والله شنو بعد 5 سنين راح يصير عندي بستان، مو هالشكل. طالع وآلات الله، وأنا أشوف الصحيح أن نقرأها وآلات الله، وآلات الله. بس واحد يقول لي ليش؟ احنا بينا ان المصنف قسم المكاسب المحرمة او ما يحرم الاتجار والتكسب به الى 4 أصناف. الصنف الاول الاعيان النجسة، او قال فالمحرم الاعيان النجسة كالخمر. زين، آلات الله تعطف على الخمر، اذا عطفت على الخمر راح يصير منين؟ من الاعيان النجسة، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح، وإنما هذا خبر ثاني لقوله فالمحرم. فالمحرم أولا الأعيان النجسة، وأخذ يعددها كالخمر وكذا وكذا إلى آخر. والثاني آلات له. ومن هنا يتضح إخواني أن المصنف دخل في القسم الثاني أو الصنف الثاني مما يحرم الاتجار به. شنو هذا الصنف الثاني؟ ضابطه شنو؟ وهو عبارة عن الأعيان التي تقصد أو يقصد من ورائها منفعة محرمة، الغاية من وجودها غاية محرمة. مثل إيش؟ مثل آلات اللهو اللي احنا نعبر عنها آلات الموسيقى، هذه نفس صناعتها، نفس وجودها، نفس يعني نفس ذاتها، ذات الآلة مو محرمة. مو المزمار بما هو مزمار مو محرم، ولكن لأن الغاية المقصودة من صنعه ووجوده محرمة، وهي الاستماع إلى الله وممارسة الله، يكون محرم. وهكذا الحكم في آلات القمار كما سيأتي معنا. آلات القمار بما هي جمادات لا توصف بالحلية أو الحرمة، ما توصف بهذا الوصف. أكو حجارة واحد يقول عليها هاي الحجارة حرام، هي الحلية والحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب والإباحة، هذه من عوارض شنو؟ من عوارض فعل الإنسان، فعل المكلف. هو الفقه اصلا قائم عليه من موضوع شنو؟ فعل المكلف. فعل المكلف هو ما يتصف بالحليه او الحرمه او الوجوب او الاستحباب الى اخره، فعل المكلف. اما العين بما هي عين لا تحرم، العين بما هي عين، الكلب بما هو كلب حرام؟ لا، الفعل المتعلق به حرام، الفعل المتعلق به بيعه شراؤه اجارته هي الحرام. لذلك إخواني الآن دخلنا في القسم الثاني مما يحرم، أو سميه الصنف الثاني مما يحرم الاتجار به. وقلنا الصحيح أن الاتجار أعم من البيع والشراء، يشمل الإجارة، يشمل أنواع المعاوضات اللي موجودة في كتاب المعاملات كلها يشملها مصطلح الاتجار ومعنى الاتجار. قال وآلات له من الدف والمزمار، واضح أن الآلات عندكم ما يحتاج لهن تعريف، والقصب، قصب هذا عادة دول العرب أهل القرى والأرياف يعرفوه، إحنا بتعبيرنا الدارج، بتعبيرنا الدارج يسموه ماسور. أنا أتذكر كنت أشوف عيني يعني في بعض الأماكن المقدسة يوم العيد تجتمع القرى والأرياف ويجيبون هذا القصب ويعزفون به ويدبكون دبكات شعبية، لعله الآن انقرض إلا في أماكن قليلة جدا، بس هو موجود لحد الآن في عصرنا هذا موجود، والدبكات أيضا خصوصا في المناطق الغربية من العراق، المناطق الغربية وبعض المناطق الشمالية مثل الموصل مثلا الأنبار ذنبي. قال وآلات اللهو من الدف والمزمار والقصب وغيرها، مختلف آلات اللهو. والصنم، الصنم هذا مو من آلات اللهو، هذا من آلات العبادة، لذلك بالرفع يقرأ. والصنم يعني فالمحرم آلات اللهو، والصنم أيضا محرم. قال والصنم المتخذ لعبادة الكفار، هذا القيد إخوان، بس هذا القيد قيد احترازي من إجا قال وعرف الصنم بأنه المتخذ لعبادة الكفار، هذا قيد احترازي لو قيد توضيحي للصنم. إذا قيد احترازي معناه الذي لا يتخذ للعبادة وإنما للزينة، للزينة أنا أشتري الآن تعبيرنا يعني بتعبير لعابة أو دب من هاي الدببة اللي موجودة، زين أشتري للزينة لا للعبادة، للزينة لا للعبادة، يجوز أو لا يجوز. إذا قلنا أن القيد قيد احترازي معناه الجواز، وإذا قلنا أن القيد قيد توضيحي للصنم، شنو المراد بالصنم؟ قال هذا الصنم اللي يتخذون العبادة، شنو ما تعرفوا يعني عادة يتخذون العبادة. إذا قلنا أن القيد قيد توضيحي معناه أن هذه الألعاب اللي موجودة الآن أمرها يدور بين الحلية والحرمة، غير مقطوعة الحرمة، غير مقطوعة الحرمة. على كل حال، والظاهر من كلام إخواني أن القيد قيد توضيحي لا قيد احترافي، قيد توضيحي لأنه خصوصا وأن القيد هو قيد من الشعر لا من المصنف. قال والصنم المتخذ لعبادة الكفار والصليب الذي يبتدعه النصارى، صليب حرمته جاية من العقيدة التي تقف وراء ارتداء أو لبس النصارى. هؤلاء يعتقدون بأن عيسى عليه السلام صلب، لذلك يلبسون الصليب إحياء لذكرى صلبه أو لحادثة صلبه. هذه الحادثة اللي حصلت، الحادثة اللي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عدي بن حاتم الطائي، كل إحنا نعرف عدي وصفانة وحتى حاتم الطائي، دول كانوا على دين النصرانية، كانوا على دين النصرانية، ومن جابوا صفانة نسبية للنبي وأطلق صراحة وأرجع لها كل أملاكها اللي أخذت غنائم ورجعت إلى الشام، كان أخوها طبعا عدي فر من المسلمين ما قدروا يظفرون به ويأسروه، فحكت الأخوها عن كرم أخلاق النبي وتصرف المسلمين وياها واحترامها وإجلالها وتعظيمها، وشلون ظلت بايتة بعض العوائل يعني معززة مجللة محترمة عدة أيام. فإجا طوى البيداء وإجا إلى النبي وآمن على يديه، حادثة يروها المفسرين عند قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهي أن عدي كان يرتدي هذا الصليب. ترى فكرة الصليب فكرة قديمة حتى قبل الإسلام موجودة، عندنا روايات أن أصحاب الكهف كانوا يرتدون الصلبان تقية، يرتدون الصليب تقية، يقدرون يحجون الحالة عامة مداخل أمة وأمة بأكملها تعتقد بأن عيسى صليب. عندنا روايات عموما. فالنبي من شاف مرتدي الصليب قال له المضمون، قال له اخلع هذا الوثن من 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 عنقك، وثن. فيقول انا اقتلعت شلته يعني من عنقي، وسمعت النبي يقرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الى اخر الايه. يعني النبي صلى الله عليه واله يريد يفهمه انه هذه القضيه قضية بدعة لا أساس لها، شرعوها إلكم الأحبار والرهبان زين، أو صاروا أرباب إلكم. يقول لك البس صليب، لبست الصليب حتى لو كان بدعة، حتى لو كان محرم. قال وآلات القمار، كله بالرفع إخواني، وآلات القمار كالنردي بفتح النون، كالنردي بفتح النون، نرد نرد. هذه اللعبة إخواني بالدارج إحنا نسميها الطاولي، بالدارج نسميها الطاولي، يعني متعارف عند الناس يسموها الطاولي. هذه اللعبة هي من وضع ملوك الفرس، هم اللي وضعوها، هم اللي أنشئوها. والشطرنج، الشطرنج بكسر الشين، بكسر الشين. طبعا هي لعبة معروفة، ما أعتقد بعد واحد يعني عنده، يسمونها لعبة الستة ألوان بالفارسي، لعبة الستة ألوان، لأنه ذن الآلات اللي موجودات فيها على ست أشكال، ست أشكال. آلة بكسر الشين فسكون الطاء وفتح الراء، شط رنج، بعضهم يقول شطرنج، مهم هو شطرنج، ففتح الراء. والبقيرة، بقيرة بضم الباء الموحدة، موحدة أن نقطة واحدة تحتها، وتشديد القاف مفتوحة وسكون الياء المثنات من تحت، ياء تحتها نقطتين، إذا فوقها يقول ياء فوقها نقطتين يعني تاء، فوقها ثلاثة يعني تاء، هم يسمون ياء بل. وسكون الياء المثنات من تحت وفتح الراء المهملة اللي بدون نقطة يعني. قال الجغلان البقيرة شنو؟ طبعا بالمناسبة أنا فاتني أنبه إلى قضية الشطرنج إخواني. الشطرنج فيه خلاف بين الفقهاء، خلاف هل أن الشطرنج رياضة فكرية أم لعبة قمار من آلات القمار؟ هل هو من آلات الرياضة الفكرية مثل ما يقولون يقوي الفكر وما أعرف شنو، يخلي الإنسان يتأمل ويفكر أكثر، ثاني يعلم الإنسان على الصبر في التفكير. أنا أتذكر بالثمانينات وبداية التسعينات كنا نتابع أخبار الرياضة ومهتمين بقضية الرياضة، كان أكو اثنين رياضيين، واحد اسمه كاربوف وواحد اسمه كاسباروف. كاسباروف دول اثنين سوفيتيين، يمتد يعني الجولة تمتد بيناتهم أحيانا ست ساعات، ساعات بس تفكير. لا كانوا هم أبرز لاعبين بالعالم، محل الشاهد إخواني. فأكو خلاف بين السادة العلماء في هذه القضية، هل أنه رياضة فكرية أم لعبة قمار، رأيا في المقال عموما. والبقيرة، البقيرة شنو؟ قال الجوهري، يريد يقول الشارح، من قال قال الجوهري؟ يريد يقول إحنا بالنسبة إن هاي اللعبة ما نعرفها، فنرجع إلى أهل اللغة، لأنه بزماننا هي ما موجودة، زماننا ما موجودة، ريدي يقول هاي زمانهم ما موجودة، فمن باب أولى زمان. قال الجوهري هي لعبة للصبيان، وهي كومة من تراب حولها خطوط، وعن المصنف أنها الأربعة عشر، خلي نجي لذن الاثنين إخوان. اللعبة الأولى طريقتها الشكل كما ذكر بعض الشراح أنه يسوون أكوام من التراب ويخلون تحت كوم من الأكوام شيء يخفونه، أشبه بلعبة المحابس، أو واحد يجيب لك أكواب مثلا يخلي تحت كوب من الأكواب قطعة نقدية مثلا والبقية فارغات ويقول لك طلع لي إياها تحت ياكو. هاي اللعبة هالشكل، أكوام من التراب يخفون شيء تحت واحد من هاي الأكوام وانت عليك أن تطلع تحزر وين هالشكل. يخلون مال معين اللي يستخرج الشيء المخفي يأخذ هذا المال، يعني القمار هالشكل يصير لعبهم عليه. مثلا 5 أكوام، إذا لقيت الشيء المخفي تحت الكوم اللي تعينه ننطيك الأموال، ننطيك الأموال اللي تقامرنا عليها. فهي لعبة قمار، هي لعبة قمار، لعبة قمار. المصنف قال لا، هي لعبة الأربعة عشر، لعبة الأربعة عشر. دولة يقول يعني مجمع البحرين، إذا تشوفون بالعبارة أتكون جوا في الجواهر الفخرية، قال وقد نقل عن مجمع البحرين أو نقل أن المراد من الأربعة عشر هو الصفان من النقر. لأني قبل يسوون، أنا هم شايف طبعا بعضهم كانوا يلعبون هالشكل، يحفرون حفر صغار قد المحجمة أكبر شوية من ناسب أو من ناسب عمد قابلات ويلعبون. إذا أقول شلون يحاول واحد يجمع ما عنده من الحصيات مثلا ويفرغ النقر مالته كلها، فرق طريقة أنا ما أعرفها، بس هما هالشكل كانت اللعبة، يعني هالشكل كانت اللعبة. قال الصفان من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كل صف 7 نقر، في كل صف 7 نقر عموما. وعن المصنف أنها الأربعة أشهر عشر، يعني أن البقيرة هي 14 حسب كلام المصنف. إذن هم مختلف فيها، الجوهري قال شكل، يعني اللغة قالت شكل، وبعض الفقهاء قال شكل آخر. يستمر الكلام إخواني فيما يحرم لا لذاته بل للغاية المقصودة منه. قال وبيع السلاح، بيع السلاح مو مطلقا، أكو بقيت سيأتي معنا وهو بيعه لأعداء الدين. قال بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها، البندقية والدبابة والطائرة وغيرها. هاي إذا صرنا إحنا نبيع مو إحنا نشتري من عندهم لأعداء الدين. طبعا أنتوا شوفوا، يعني انت منا تعرف ان المسلمين كانوا هم يبيع، والا موضوع ماكو حكم ماكو اخوه. ما سامع سالبة بانتفاع الموضوع. في بداية التاريخ كانوا المسلمين، يعني التاريخ الاسلامي، كانوا هم اللي يبيعون. في بعض العصور وكانت الدولة الاسلامية بخريطة اليوم تمثل اكثر من 50 دولة، كانوا المسلمين امة صدق، أمير المؤمنين حكم أكثر من 50 دولة، شلون ما يقدرون يبيعون سلاح مولانا؟ أما اليوم دولة إسلامية واحدة ما تلقى اللهم إلا الجمهورية الإسلامية، والباقي شنو؟ كل أقليات ومتشرذمين. يعني ترى حتى أنا أقلية هنا، لأن العلمانيين أكثر من المسلمين، أقلية، ترى المؤمنين أقلية، أما على الهوية بالله الهوية كلها مسلمين، كل واحد تلزم هويته مسلم، لكن الواقع أنا نتحدث عن الواقع، وين المسلم الحقيقي؟ أقليات. قال وبيع السلاح بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها لأعداء الدين مسلمين كانوا أم كفارا. أكو مسلمين إذا فرق من الفرق، وإن طائفة من المؤمنين اقتتلا، وإن طائفتين من المؤمنين، طائفتان من المؤمنين اقتتلا، فهذه لابد إحدى الطوائف باغية، قد يكون اثنين من باغيات، مثل ما دار بين بني أمية وبين الزبيريين، اثنين باغيات، اثنين خارجات على إمام الزمان، اثنين باطل، لكن لا أقل أن واحدة من هذه لابد تكون باطل. ها هذه الباطل يجوز بيعها وإن كانت فرقة من فرق المسلمين أو طائفة من طوائف المسلمين، بعد ذلك لا يجوز بيعها. طبعاً أكو قيود أخرى إخوان، هذا مو القيد الأول. القيد الأول لأعداء الدين، سواء أعداء داخليين أو أعداء خارجي، ومنهم قطاع الطريق. ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب، هذه إذا ملاحظين الآن بس دققوا لي، في حال الحرب ما مخلين فارزة ولا قطاع الطريق. الطالب من يقرأها يتوهم أنه لا يجوز بيع قطاع الطريق في حال الحرب، بينما هذا القيد قيد احترازي لكل موضوع بيع السلاح. بيع السلاح لأعداء الدين مسلمين أم كفار أم قطاع طريق لا يجوز. وش وقت لا يجوز؟ في حال الحرب أو في حال التهيؤ للحرب. الحرمة ليست مطلقة، أما في حال السلام وكل حرب ماكو بيناتنا، ليش ما يجوز تبيعها؟ هاي تجارة مربحة للإسلام وللمسلمين، والتبادل التجاري مطلوب. أنطيهم سلاح أخذ منهم نفط مثلا، لا أحتاج نفط. والمسلمين مو بس الدول الخليج، حتى نقول شبعاني النفط ما يحتاج، غير دول مسلموا بأوروبا. أوروبا مثلا دولة إسلامية هناك موجودة، فمن تصنع سلاح وتبيع على غير المسلمين مثل فنزويلا مثلا وتأخذ من عندها نفط، زين لو مو زين؟ هذا ليش مو زين؟ ليش مو زين؟ محل الشاهد قال في حال إن أنا المفروض فارز إخوان، في حال الحرب أو التهيؤ له يعني للقتال. منين فهمنا القتال؟ يقول هذا مصدر متصيد من قوله الحرب، يسمونه مصدر متصيد، التهيئ للحرب أو التهيئ للقتال. لو للحرب نقال التهيئ لها، إنه مؤنث، الحرب مؤنث، فيقولون للقتال. لا مطلقاً، يعني الحرمة ليست على إطلاقها، لا مطلقاً ولو بل. هذا الواو بعد استئنافية، ولو هاي استئنافية. قال ولو أرادوا أرادوا يعني أعداء الدين، ولو أرادوا الاستعانة به يعني بالسلاح على قتال الكفار لم يحرم. التفتوا لله لسا يجيك مطلب هالشكل، يقول لك يابا هذا السلاح هذا آلة قتل، آلة قتل بمعنى هي آلة فساد، آلة فساد، فبالتالي شلون يتجوزون بها؟ الجواب عندنا قسم من الآلات يعبرون عنها الآلات المشتركة مثل التلفزيون ومثل الستلايت هذه الآلات المشتركة اللي يحكم حليتها وحرمتها الغاية. التلفزيون إذا الإنسان يشتريه لأجل شيء محرم يصير شراء محرم، وكذلك اللي يبيعه. إذا أنا أدري هذا جاي يريد يشتري تلفزيون من عندي لأجل مثلا الأفلام المحرمة إباحية مثلا، وأنا هم أبيع بهذا القيد، قيد الإباحية استعماله في الأفلام الإباحية، هنا أنا المعاملة حرام. ليش؟ لأن الغاية المقصودة من وراء البيع محرم. أما إذا كان يريد مثلا للاستعمال العرفي بما لا يحرم، يسمع أخبار، يشوفون مثلا الجهال يشوفون كرتون، يشوفون مسلسلة، مع التحفظ عن الأمور المحرمة التي قد تقع فيها، فرضوا مسلسلة تاريخية مثل المختار مثل يوسف الصديق مثلا مسلسلة طب بني شنو الحرمة به؟ فيصير بيع مباح جائز. فالسلاح من هالنوع أخوة، السلاح من الآلات المشتركة، مثل ما يستخدم للفساد يستخدم للصلاح، يتأدب به الظالم والباغي والكافر. فأنا من يجي كافر عدو للدين ويقول لي يابا أنا ما عندي شيء، صحيح بيناتنا عداء وكذا، لكن أكو اتفاقية معقودة بيناتنا وإحنا ماشيين على الاتفاقية، بس أنا أكو دولة كافرة أريد سلاح أريد أقاتلها، جزء أبيعه. بس أريد أذكركم مسألة مهمة، احنا اذا تذكرون قلنا ايش وقت بالجهاد، ايش وقت نقاتل الكفار؟ بعد الدعوة وبعد ما نعرض عليهم الإسلام وبعد يلا يجوز إن نشهر السلاح بوجوههم. طبعا تعرفون الإشكال منين جاي؟ الإشكال جاي من وجه، الوجه الأول أن السلاح آلة فساد، الوجه الثاني أن أنتم المسلمين أنتم كمسلمين ما يجوز لكم ترفعون السلاح بوجه الكافر إلا بعد دعوته. شلون تنطون السلاح إلى كافر آخر يرفع بوجهه غير تدعون ذول الكفار؟ إذا قبلوا قبلوا، وإذا ما قبلوا أنتوا السلاح لغيركم خليه يقتلهم وقتلوهم أنتوا ما خشت. أكو بي بعض الجواب للنقاش الموضوع، قال ولو أرادوا الاستعانة به بالسلاح على قتال الكفار لم يحرم. هس ليش لم يحرم؟ لأصالة الحل إخواني، أصالة الحل، أصل بيع السلاح حلال، ثم إجا حكم إش قال؟ قال ديروا بالكم ترى إذا كان لأعداء الدين حال الحرب أو حال التهيؤ للحرب ترى ما يجوز تبيعوه. خب هذا المقدار المتيقن ما عداش به باق على الأصالة، أصالة الحيل. قال ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره وإن كره. هذا الموضوع إخواني إن ترك إلى الدرس السابق شوية بنقاش، بس أريد أذكر مسألة مهمة جدا، أذكر مسألة مهمة جدا. بيع السلاح شكلين إخواني، بيع السلاح للكفار شكلين، بعض السلاح يستخدم للأغراض الهجومية، هم دول اسمهم أعداء الدين لو مو أعداء الدين أعداء الدين. يعني بعضهم كفار بل بعضهم الآن إحنا في حال سلم بيننا وبينهم، باكر عقبة إجا الأمر الإلهي قال دول هجموا عليهم ادعوهم للإسلام قبلوا قبلوا ماكو أقتلوهم مثل ما نزلت سورة براءة. أم كانت القضية والمرة طبيعية وهي المشركين تواصلوا وشي وكذا، بعدين إجت البراءة وأنه إلهم 4 أشهر من بعدها أقتلوا المشركين حيث وجدتموه. الآن هذا السلاح قسمين، قسم دفاعي وقسم هجومي. افتهمنا حال الحرب ما نبيع، زين حال السلم أنا من أبيع سلاح هجومي مثل القواعد، قواعد الصواريخ، سلاح دفاعي عفوا، مثل قواعد الصواريخ، مثل مثلا مقاوم الطائرات. مقاوم الطائرات مو هجومي، بس من تجي طيارة شنو يوقعها. تبوني ترى القضية قضية واقعية، يعني مو قضية افتراضيات، احنا في امام فقه، يعني نريد نقول يجوز لو ما يجوز. مثلا صاروخ سام هذا اللي يوقع الطائرات، هذا مو هجومي اخواني، دفاعي، من تجي طيارة يطلقوه حتى يوقعها لا تضربه. هذا في حال السلم الدفاعي يجوز بيعه لو ما يجوز؟ بس اريد اقدح باذهانكم لان اكو نقاش للعلماء في هذه المسألة. أنت قلت حال السلم يجوز بيع السلاح مطلقاً، بعد حال السلم ما حددت هجومي لو دفاعي، في حال السلم الهجومي ما يستفادون منه إلا إذا هجموا علينا، لكن إذا إحنا ردنا نهجم الدفاعي شوية يسبب مشكلة يؤذينا. إن هذا ما أردت أن أشير إليه في هذه الملاحظة. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.